قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. قال: ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. قال: ومنها، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي ومن شروط الصلاة. والشروط كما ذكرنا في ما سبق، الشروط جمع شرط، والشرط هو في اللغة العلامة، وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. قال: ومنها ستر العورة. منها ستر العورة، يعني من شروط الصلاة ستر العورة. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار، وهو ما تغطي به رأسها وتستتر به وتستر به زينتها. وقالت أم سلمة: يا رسول الله، أتصلي إحدانا في الثوب الواحد؟ في قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأجمع على أن من صلى عريانا وعنده سترة وتركها قادرا عليها فصلاته باطلة. ومنها ستر العورة فيجب، يعني يجب سترها بما لا يصف بشرتها، يعني بشيء صفيق لا يصف البشرة. فإذا كان رقيقا يصف بياضا، يصف البشرة بالبياض أو بالسواد أو الحمرة، أو كان شفافا مثلا، فإن هذا لا يجزي ولا يكون ساترا. فإذا كان صفيقا فإنه هو الذي يجب أن تستر به العورة. ولو كان هذا الساتر واصفا للحجم، لحجم العضو، فإن ذلك يجزئ، لأن اشتراط ألا يكون واصفا لحجم العضو، لأن في اشتراط ذلك فيه مشقة ويصعب التحرز منه. قال: فيجب ما لا يصف بشرتها. قال: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. وعورة رجل، عورة الرجل هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وقال لجرهد، قال لأحد أصحابه جرهد وقد كشف عن بعض فخذه، قال غط فخذك فإن الفخذ عورة. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى قال عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا هو الذي تدل عليه النصوص، وهو قول جمهور العلماء من الخلف والسلف وقول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، فإذا ستر هذا الموضع فإن الصلاة تكون صحيحة إذا أتى بالشروط الأخرى، والركبة والسرة على الصحيح غير داخلة في ذلك، ولكن إن ستر الركبة والسرة فإن هذا أفضل، لأنه كلما كان الستر أتم كان ذلك أفضل حتى يقوم بهذه الصلاة على أحسن وجوهها وأتمها. وأما من جعل العورة هما السوأتان للرجل فلا تدل النصوص على ذلك، وهو قول لبعض أهل العلم. واستدل هذا القائل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انكشف إزاره عن فخذه في بعض سكك خيبر، قال الراوي كأني أنظر إلى فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري، فهذا لا يدل على أن الفخذ أنها ليست بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال كان في حالة حرب، ثم إنه لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك أو أنه انكشف بعض فخذه عليه الصلاة والسلام من دون إرادته فتدارك ذلك فسترها، وأيضا فإنه لم يكن ذلك في الصلاة. وعلى كل حال هذا الحديث هو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أفعاله، لأن لأفعاله منها ما يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، ويحمل أيضا يحتمل أنه فعل ذلك عن غير قصد منه ثم تدارك ذلك صلى الله عليه وسلم. قال وأمة وأم ولد. الأمة هي المرأة الملوكة الجارية، وأم ولد هي المرأة التي يتسراها الرجل، هي المرأة والأمة التي يتسراها سيدها أي يطأها فتلد له، وهي أمة ما لم يعتقها أو إذا مات فإن وجاء لها ولد فإنها تعتق على ولدها. قال ومعتق بعضها، المعتق بعضها أيضا حكمها حكم الأمة، حكمها حكم الأمة، لأنه لا يزال في رقبتها رق، وما زال الرق قائما بها فإنها لها حكم الأمة. قال الأمة وأم الولد ومعتق بعضها، وكذلك المكاتبة، وهي التي تكاتب سيدها على مال معلوم إذا أدته له فإنها تعتق، هذه أيضا حكمها حكم الأمة. قال عورتها أيضا من السرة إلى الركبة، قال عورتها من السرة إلى الركبة، وهذا قول الإمام أحمد نصه، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وجمهور علماء جمهور الفقهاء يقولون بذلك. مما استدلوا به على هذا ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين سرته وركبته فإن ما بين السرة والركبة عورة. والمراد هنا الأمة إذا زوجها سيدها فإنه لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا عورة، فإنه لا فرق بين العبد وبين الأجير بالتزويج وبعدمه. فبين بهذا الحديث أن المراد هو الأمة، إذا زوجها فلا ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها، فإنه جاء في الحديث هذا أن ذلك عورة. رواه هذا الحديث الإمام أحمد. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من يرى بأن عورة الأمة كعورة الحرة، من أهل العلم من يرى بأن عورة الأمة كعورة الحرة، بمعنى أنها في الصلاة تغطي رأسها وشعرها وقدميها، وحكمها في الصلاة حكم الأمة حكم الحرة. وهذا الذي يترجح، هذا هو الأرجح في هذه المسألة، فإن عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة في الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب الصلاة على الحرة كما أوجبها على الأمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلم يستثن هنا حرة من أمة، بل هذا عام. وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله تصلي المرأة في الثوب الواحد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فالمرأة هنا عامة، المرأة هنا عامة، تستغرق الحرة وتستغرق الأمة. ثم إنها مأمورة أيضا باستقبال القبلة وبالطهارة وفي أحكام الحيض وما إلى ذلك. وما كان هناك من فرق بين الأمة والحرة فإن الشريعة جاءت بذلك، كما فرقت بينهما، فرقت بين الحرة والأمة في الحد، والله تبارك وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالذي يترجح من هذا أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة، فعليها أن تغطي رأسها وشعرها وأن تغطي كذلك قدميها كالحرة، لأن النصوص جاءت عامة في هذا، ولم يأتي نص يفرق بين الأمة والحرة في ظاهر الأمر. وأما ما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما تحت السرة والركبة فإن ذلك عورة، فهذا لا يدل على موضع النزاع، فإن موضع النزاع هو في عورتها في الصلاة وفي وجوب ما تستره في الصلاة. هذا الحديث يدل على أنه إذا زوج الرجل أمته فإنه بعد ذلك لا يحل له أن ينظر إلى عورتها، لا يحل له أن ينظر إلى عورتها، لأنها قد شغلت بزوج وعورتها من السرة إلى الركبة. وأما إذا لم يكن عندها زوج ولم يزوجها فإن له أن ينظر إلى ذلك وله أن يطأها. فهذا الحديث لا ينتج المطلوب والاستدلال، وهو تحديد عورة الأمة. فالذي يترجح من هذا أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة. ومما استدلوا به أن عمر رضي الله تعالى عنه، مما استدل به الجمهور أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى الإماء يسترن رؤوسهن ضربهن بالدرة وقال أتتشبهن بالحرائر، فينكر عليهن تشبههن بالحرائر. ولكن هذا من عمر رضي الله تعالى عنه، هذا من عمر رضي الله تعالى عنه لا يدل على أن ذلك أنه في الصلاة وأن عورتها من السرة إلى الركبة، لأنه يفعل ذلك اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه، فعل ذلك اجتهادا منه، وذلك في غير الصلاة، ولم يبين هذا الأثر. وهذا الفعل من عمر رضي الله تعالى عنه لم يبين فيه عورة ولا تحديد عورة ولا شرطا من شروط الصلاة، وفعله رضي الله تعالى عنه اجتهاد منه، والمرجع لا شك إلى نصوص الكتاب والسنة وقول الصحابي إذا عرضه قول صحابي آخر، فيرجع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن عطاء أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة، فتغطي رأسها وتكون مثل الحرة في ذلك، والله أعلم. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها، كل الحرة عورة إلا وجهها، يعني وجهها لا تكشفه، وجهها تكشفه في الصلاة، فتغطي رأسها وشعرها واليدان الكفان في ذلك خلاف. والذي يظهر بأن الكفين بأنهما ليس بعورة في الصلاة، والقدمين على الراجح بأنها يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في صلاتها في الثوب الواحد: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وكل الحرة عورة إلا وجهها، كل الحرة عورة إلا وجهها، فإنها في صلاتها تكشف عن وجهها، إلا إذا كانت تصلي بحضرة رجال فإنها تغطي وجهها، تغطي وجهها حتى لا تظهر زينتها لهم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، إلى آخر الآية. قال: ويستحب صلاته، يستحب صلاته يعني صلاة الرجل في ثوبين، ثوبين يعني في إزار ورداء، إزار ورداء، في ثوبين يعني في إزار ورداء، فيأتزر إلى نصف الساق، ويلبس الرداء الآخر على العاتقين، فهذا هو الأكمل في حق الرجل إذا لم يكن عنده قميص، فإنه يصلي في رداء ويصلي في إزار ويجعل الرداء على عاتقيه، هذا هو الأكمل. فإذا كان عنده قميص فإنه يصلي في القميص وهو أفضل، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب لبس القميص لأنه سابغ الستر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفضل لبسه كثيرا. قال: ويكفي ستر عورته في النفل، يكفي الرجل ستر عورته في النفل، المراد بعورته ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، يكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. الإمام أحمد رحمه الله تعالى انفرد عن بقية الأئمة الأربعة بأن ستر العاتقين أيضا من الواجب في الصلاة، إذا كان عنده ثوب يمكن أن يغطي به العاتقين أو أحد العاتقين. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في لذلك: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا في الصحيحين. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما مع ستر ما بين السرة والركبة، فعلى الرجل أن يستر في صلاته ما بين سرته وركبته، وأن يستر عاتقيه أو أحد العاتقين، هذا إذا قدر على ذلك واستطاع، وكان عنده من اللباس ما يستر به العاتقين أو أحدهما فإنه يجب عليه ذلك. والأئمة الثلاثة لا يرون وجوب ستر العاتقين ولا أحدهما، بل يرون استحباب ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ بظاهر الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وأصل هذه المسألة هو أنهم قد قالوا في الأصول أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، فالإمام أحمد ومن وافقه رأى بأن النهي في الأصل يقتضي الفساد، فما دام الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا نهي له، فإذا لم يمتثل هذا فصلى فالصلاة هذه تكون منهيا عنها، والنهي عنها بهذه الصفة يكون مقتضيا للفساد. والأئمة الثلاثة ذكروا بأن هذا مستحب، فصلاة الرجل إذا صلى فأكمل الستر له أن يصلي في ثوبين إزار ورداء، أو يصلي في القميص الذي يكون على المنكبين ويدخل فيه اليدين ويستر جسده ولم يكن نازلا على الكعبين، فهذا أكمل صفة للرجل إذا صلى، ويكفي ستر عورته، يعني يكفي ستر عورة الرجل ما بين السرة والركبة في النفل، فلا يشترط أن يضع على عاتقه شيء ولا على أحد عاتقيه. قال ومع أحد عاتقيه في الفرض، وهنا فرق بين النفل والفرض، لأن النفل يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفريضة، والفريضة آكد. قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة، صلاتها أي المرأة، صلاتها الكاملة، وصلاتها في درع يعني أن ستر العورة للمرأة هناك ستر كمال واستحباب، وهو أن تصلي في درع، والدرع هو ما تلبسه، وخمار ما تلبسه مغطيا لظهور القدمين، وخمار الخمار ما تغطي به رأسها وتستتر به، تستر به وجهها، وملحفة الملحفة ما يكون من اللباس فوق الخمار وفوق الثوب، وهذا كالعباء مثلا، فهذا أفضل، أو مثلا لباس أو شرشف أو نحو ذلك، فإذا كان عندها خمار وكان عندها درع يعني ثوب فلبسته وأخذت على ذلك ولبست ملحفة، فهي تغطي هذه الملحفة الخمار وتغطي الثوب أو تغطي الثوب، فهذا أكمل لباس للمرأة في حال صلاتها وكذلك في حال خروجها، لأنه أستر لها وأكمل. والله تبارك وتعالى يحب من المرأة التستر، لأن ذلك خير لها وأزكى لقلبها ولصلاتها وأبعد لها من الفتنة ومن أن تقع الأعين عليها. قال ويجزئ ستر عورتها، يجزئ ستر عورتها يعني ستر عورة المرأة، وعورتها كما تقدمت، وهي أن تستر رأسها شعرها وكذلك يديها إلا الكفين، وأن تستر قدميها وسائر بدنها، هذا عورة المرأة. فإذا سترت، لو سترته بلباس واحد فإن ذلك واجب، وإن ذلك قد أسقط عنها الواجب وأتت بما يشترط للصلاة من ستر العورة. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، هذه قد تقع، كان يكون هناك هبوب ريح أو يزحمه أحد أو ما إلى ذلك، أو يقوم وينهض بشدة، فإذا كان عنده إزار فضربته الريح فإنه قد ينكشف بعض عورته. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. إذا انكشف بعض عورته، إذا انكشف بعض العورة وكان الانكشاف فاحشا، والفاحش بأن تظهر العورة ظهورا كثيرا، يعني بأن تظهر العورة المغلظة الفرجان، وأن تظهر ويطول الزمن، فإنه بهذا إذا طال الزمن فإنه يعيد الصلاة، لأنه لم يأتي بالصلاة على وجهها ولم يستر عورته، فقد وقع جزء من الصلاة، قد وقع جزء من الصلاة بغير الشرط الذي شرطه الله تبارك وتعالى، وعلى غير الوجه الذي أمر الله به المصلي. ووقوع بعض الصلاة بغير الوجه الذي أمر الله به وبغير ستر العورة ذلك يبطلها. وأما لو انكشف بعض عورته ثم تدارك ذلك في وقته فإنه لا تبطل صلاته بذلك. وأما إذا تعمد، إذا تعمد المصلي، إذا تعمد كشف بعض عورته، تعمد ذلك طال الزمان أو قصر، فإن الصلاة تبطل بهذا، لأنه أوقع شيئا من جزء الصلاة في هذا الوقت الذي انكشفت فيه العورة، ولم يأتي بالصلاة كما أمره الله تبارك وتعالى، ولم يستتر كما أمر الله عز وجل. فإيقاع الصلاة في هذا الجزء من الوقت على غير الوجه الذي أمر الله به يجعل الصلاة باطلة. فإذا انكشف بعض عورته وفحش الانكشاف ثم أسرع فغطى ذلك، غطى هذا من وقته، فإنه لا حرج عليه في الصلاة صحيحة. وهذا من الخطأ الذي يقع، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والدليل أيضا على هذا أن عمر بن سلمة وفد هو وأبوه وبعض قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير السن، كان صغيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لأمكم أقرأكم. قال: فكنت أقرأهم فكانوا يقدمونني. وكان سنه، كان سنه صغيرا، يعني كان قبل البلوغ. قال: فكان عليه بردة، كان عليه بردة، فكان إذا سجد انكشفت بعض عورته رضي الله عنه. فقالت امرأة من الحي: استروا عنا است إمامكم وقارئكم. قال: فاشتروا لي ثوبا عمانيا فكسوني إياه، فما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام كفرحي بذلك الثوب. فدل هذا على أن انكشاف العورة بمثل هذه الصفة أنه لا يبطل الصلاة، لأنه لم يكن متعمدا، ولأنه أيضا لم يكن كذلك يترك هذا زمنا طويلا. فدل هذا على أن انكشاف العورة في أثناء الصلاة عن غير عمد أنه لا يبطل الصلاة، سواء كان فاحشا أو لم يكن فاحشا. وأما إذا كان متعمدا أو طال الزمن فإن الصلاة تبطل بذلك. إذا انكشفت عورته متعمدا لهذا الكشف أو انكشفت وطال الزمن فإن العور إن ذلك يبطل الصلاة. قال: أو صلى في ثوب محرم عليه، أو صلى في ثوب محرم عليه، لأنه منهي عن ذلك، لأنه منهي عن الصلاة في الثوب المحرم، والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا طيبا، ولا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. فهو إذا صلى في ثوب محرم كأن يكون صلى في ثوب حرير، أو في ثوب مغصوب مثلا، أو في ثوب منسوج بعض أجزائه بالذهب أو ما إلى ذلك، فإنه بهذا صلى في ثوب محرم عليه، وهو منهي عن هذا، عن الصلاة في الثوب المحرم، والنهي يقتضي الفساد، فإذا صلى في هذا الثوب وستر عورته بهذا فهو لم يأتي بالصلاة على وجهها، فإنه يعيد الصلاة في ثوب مباح. قال: أو نجس. إذا صلى في ثوب نجس كذلك أعاد، هذا إذا كان قادرا على إزالة النجاسة، هذا إذا كان قادرا على إزالة النجاسة فإنه يعيد. وأما مثلا لو كانت النجاسة في الثوب وهو في برية وليس عنده ما يزيل به النجاسة فإنه يصلي ولا إعادة عليه. نعم، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: لا من حبس في محل النجس. قال: هذه الصورة تختلف عن الصور التي قبلها، تختلف عن صورة من صلى في ثوب محرم أو صلى في ثوب النجس وهو يقدر على إزالة النجاسة فإنه يعيد الصلاة إذا صلى في هذا الثوب المحرم أو النجس. لكن من صلى في مكان النجس وهو محبوس فيه قال: لا يعيد. قال: لا من حبس في محل النجس. فمن حبس في محل نجس فيه نجاسة، فيه بول أو فيه غائط أو فيه ميتة مثلا، فإذا حبس في هذا المكان فإنه يصلي في هذا المكان، يصلي فيه لأنه لا يقدر أن يغادره، فليس له قدرة ولا استطاعة. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يصلي على حاله في هذه البقعة، يصلي في هذه البقعة النجسة التي حبس فيها. قالوا: فإذا كانت النجاسة رطبة كأن تكون مثلا غائط أو نحو ذلك، فقالوا: فإنه يومئ بالركوع والسجود، فلا يسجد عليها، يومي بالركوع والسجود، فيجعل السجود أخفض من الركوع. وإذا كانت النجاسة في هذه البقعة يابسة فإنه يسجد عليها لأنه يقدر على السجود على ذلك. قال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الصورة تخالف الصور التي قبلها، وهي من يصلي في ثوب محرم أو مغصوب أو ثوب نجس فإنه يعيد الصلاة، لكن هذه الصورة إذا صلى في مكان النجس، إذا صلى في مكان النجس محبوس فيه فإنه يصلي بكل حال ولا يعيد الصلاة. قال: ومن وجد كفاية عورته سترها. من وجد كفاية عورته سترها، يعني إذا وجد ما يكفي ستر ما بين السرة والركبة وجب عليه أن يستر ذلك، لأنه مأمور بالصلاة، ومن شروط الصلاة كذلك ستر العورة، فهو مأمور أيضا بشروطها، لأن شروط الصلاة قبلها ومستمرة معها، فهو مأمور بذلك، فيجب عليه أن يستر عورته، سواء كان ذلك بثمن أو بعارية أو يعني هبة ونحو ذلك. والهبة مختلف فيها، ولكن على كل حال من وجد كفاية بالثمن فكان هناك هذه السترة لا تحصل له إلا بثمن، فإنه يستر عورته ولو كان هذا الثمن زائدا عن حقها، فإنه يشتريها، أو كانت هذه السترة عارية يجب عليه قبولها. قال: وإلا فالفرجين، يعني إن لم يجد ما يستر ما بين السرة والركبة، أو لم تجد المرأة ما تستر به عورتها، قال: فالفرجين، لأنهما أغلظ، يعني القبل والدبر، يجب عليه أن يستر القبل ويستر الدبر لأنهما أغلظ من الفخذين. قال: فإن لم يكفهما، يعني إن لم تكفي السترة الفرجين فالدبر، فالدبر يعني يستر الدبر لأنه ينكشف عند السجود وعند الركوع، فينفرج عند الركوع وعند السجود. وبعضهم يقول القبل لأنه مواجه للقبلة. وعلى كل حال هذه صور نادرة وقد تقع، خاصة إذا كان هناك طريق غير مأمون وهناك قطاع طرق، فإن منهم من يسلب عابر السبيل، منهم من يسلب عابر السبيل ثيابهم وأموالهم ويدعهم عراه لأنه لا خوف له من الله تبارك وتعالى. هذا قد يحصل لبعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يصورون المسائل ولو كانت المسائل نادرة، ولكنها قد تقع في بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة، فيصورونها ويفرعون الأمور ثم يردون تلك الصور وينزلونها على الأدلة وعموماتها، فيبينون الحكم فيما لو نزلت هذه الأمور ووقعت، فيبينون للناس ماذا يجب عليهم ويبينون لهم الحكم الشرعي. فمنهم من يصيب في مثل هذه الأمور الدليل ويوفق، ومنهم من يقارب الإصابة، وكل مجتهد له أجران، إن أصاب فله أجر، فله كل مجتهد له أجر لا يخلو من الأجر، أما المجتهد المصيب فله أجران، وأما المجتهد المخطئ فله أجر واحد. قال وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما، يعني إن لم يكفي الستر الفرجين فيستر الدبر لأنه ينفرج في الركوع وفي السجود فتكون عورته أغلظ. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأنه قد تمكن من ستر عورته بما لا ضرر عليه فيه فيجب عليه قبولها. قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. العاري كما ذكرنا بأن هذه صور نادرة لكنها قد تقع وليست بعيدة، كما لو كان هناك قاطع طريق فجاء إلى ابن السبيل فسلبه ماله أو سلبه ثيابه وبقي عريانا، وجاء وقت الصلاة فنقول له صلي عريانا، لأن الله تبارك وتعالى لم يسقط هذه الصلاة عن المسلم ما دام عنده عقل يدرك به الخطاب، فيصلي ولو كان عريانا. وكيف تكون صلاته، كيف تكون صلاة العريان إذا كان منفردا ليس معه جماعة؟ فإنه كما قال المصنف هنا، قال يصلي العاري قاعدا، يعني يقعد بالإيماء استحبابا فيهما. صلي العاري قاعدا، لأنه إذا صلى قاعدا كان أستر له، كان ذلك أستر له، فهو بهذا يستتر بهذا الدبر ويستتر بهذا يعني بعض القبل، فهو يصلي قاعدا. قال بالإيماء، يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. الضمير في فيهما عائد إلى القعود وإلى الإيماء، يعني يستحب لمن كان عاريا وصلى أن يصلي وهو قاعد ويومئ أيضا. معنى الإيماء أنه يسجد ويركع بالإيماء، بمعنى أنه لا يسجد على الأرض بل يومئ بالركوع والسجود، فيجعل الركوع أعلى من السجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، كما يفعل المريض، كما يفعل المريض والمعذور. قال هذا يستحب في حقه، يستحب أن يصلي قاعدا وأن يصلي أيضا في الركوع والسجود بالإيماء، فيجعل السجود أخفض من الركوع. ومعنى قول المصنف، معنى قول المصنف استحبابا فيهما، معنى ذلك أن هذا هو المستحب بالنسبة لصلاته قاعدا وبالنسبة لإيمائه بالركوع والسجود. نستنتج من هذا أنه يرى جواز صلاة العريان قائما وأنه يركع ويسجد على الأرض، وهذا رأي صحيح، هذا رأي صريح صحيح أيضا تدل عليه النصوص، هذا رأي صحيح وقول صحيح تؤيده النصوص، لأن الله تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو قد ذهب منه الثوب وذهب منه اللباس، وهذا أمر لا يقدر على إيجاده وتحصيله في هذا الوقت، لا يقدر على ذلك في هذا الوقت، فالذي لا يقدر عليه لا يكلف بأنه يحصله ويوجده ويستتر به، فالله لا يكلفه، لكن بقي عليه شيء من أركان الصلاة وهو القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، وكذلك السجود والركوع، فهذه الأركان يجب عليه أن يقوم بها فيأتي بها على وجهها، فالذي لا يقدر عليه لا يخاطب به، والذي يقدر عليه فإنه مأمور به، هذا معنى قول المصنف استحبابا فيهما، فمعنى قول استحبابا أنه يجوز له أن يصلي قائما ويجوز له أن يصلي كذلك ساجدا على الأرض وراكعا في الهواء، هذا جائز لأنه قد أتى هنا بثلاثة أركان، فهذا جائز وهذا تدل عليه النصوص، فالذي لا يقدر عليه ليس بمكلف به، وأما ما يقدر عليه فإنه يأتي به، فقول المصنف استحبابا فيهما أي أنه يجوز له أن يصلي قائما وأن يسجد على الأرض وأن يركع في الهواء حتى ولو كان عريانا، هذا إذا كان المصلي عريانا منفردا، هذا إذا كان المصلي عريانا منفردا، وأما إذا كان هناك جماعة عراة، إذا كان هناك جماعة عراة إما مثلا بقطع طريق عليهم وأخذ لباسهم أو انكسار مركب مثلا في البحر أو ما إلى ذلك فغرقت ثيابهم وذهبت مثلا من أثر سقوطهم في الماء وخروجهم مثلا، فهذا أيضا سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال ويكون إمامهم وسطهم، ويكون إمامهم وسطهم، هذا الضمير يعود إلى العراة، يعني إذا كان العراة جماعة فالحكم أن يصلوا جماعة، الحكم أن يصلوا جماعة، لأن صلاة الجماعة فرض من الله تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم مرمامتين حسنتين، يعني عضو من أعضاء الشاه، لو يجد أحدهم ذلك لشهد العشاء والفجر، لو يجد ذلك من المنافقين لشهد العشاء والفجر. قال هنا لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم، استدلوا بذلك على وجوب صلاة الجماعة، فالعراة مثلا إذا حصل مثل هذا لقوم عراة فإن السنة أن يصلوا جماعة، السنة أن يصلوا جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة أوجبها الله تبارك وتعالى وأوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يصلون؟ قال يكون إمامهم وسطهم، يكون إمامهم وسطهم، يكون إمامهم وسطهم وهم قعود، يكون إمام، لأن أخذنا ذلك من قول المصنف ويصلي العاري قاعدا، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، يعني أن يصلوا قعودا
أن يصلي هؤلاء العراة قعودا وأن يكون إمامهم في الوسط لئلا تنكشف عورته لهم، ولأن ذلك أستر لهم إذا كانوا متضامين بجوار بعضهم، فيصلون جماعة ويصلون كذلك بهذه الصفة ويكون إمامهم وسطهم. وابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن قوم أهل السفينة انكسرت بهم وذهب لباسهم، فقال لهم يصلون قعودا ويومئون إيماء، يصلون قعودا ويومئون إيماء. فهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فأفتى بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن أهل العلم من يرى بأن العراة الجماعة يصلي كل منهم الصلاة فردا، يصلون فرادا، ينفرد بعضهم عن بعض ويصلون فرادا. ومن أهل العلم من رأى بأنهم يصلون كصفة المستورين وصفة من لم يكونوا عراه، فيتقدمهم إمامهم ويصفون وراءه ويسجدون ويركعون كغيرهم، ولكن عليهم أن يغضوا أبصارهم. وهذا رأي أهل الظاهرية. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه يستأنس به ويرجع إليه رضي الله تعالى عنه، فيصلي هؤلاء القوم العراة الذين يحصل لهم مثل هذا يصلون جماعة ويصلون يكون إمامهم وسطهم ويومئون إيماء، فيجعلون الركوع أعلى من السجود والسجود أخفض من الركوع حتى تنقضي الصلاة. قال ويصلي كل نوع وحده، يعني لو فرض أن فيهم رجالا ونساء عراه يصلي كل نوع وحده، يعني يصلي الرجال وحدهم ويصلي النساء وحدهم خوفا من الفتنة، وتكون إمامة النساء كذلك إمامتهن وسطهن، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء. يعني لو فرض أن المكان ضيق وأن المكان غير واسع فيصلي الرجال والنساء لا يلتفتن إلى الرجال، ثم بعد أن تنقضي صلاة الرجال يأتي النساء ويستدبرهن الرجال فلا ينظرون إلى النساء حال الصلاة. فهذا كله لأجل المحافظة على العورات ولأجل أداء هذه الصلاة ولأجل أن يتقي الله المسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويأتي بالصلاة على وجهها، وأن يتقي ما فيه مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى وما فيه إثارة وما فيه فتنة، فاتقاء ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية. قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. فإن وجد أي العاري، إن وجد أي العاري سترة قريبة في أثناء الصلاة، ستر بمعنى أنه يتناولها ويستر عورته من رجل وامرأة ويبني على صلاته ولا تضره هذه الحركة وهذا الفعل في الصلاة، فيتناول السترة ويستر عورته ويصلي ولا يضره ما حصل له من الحركة، لأن هذه الحركة لمصلحة الصلاة. قال وبنى، يعني يبني على ما مضى، يعني لو مثلا صلى ركعتين ثم وجد سترة قريبة منه، جاء إنسان مثلا فرمى له بثوب أو لباس فإنه يتناوله وقد صلى ركعتين فيستر عورته ويتم ركعتين أخريين. قال وإلا ابتدأ، يعني لو كانت السترة بعيدة منه فإنه يذهب إلى السترة ثم يلبس ذلك ويستر عورته ويبتدئ ولا يعتد بما مضى من الصلاة، لا يعتد بما مضى من الصلاة، لأنه قد تحرك حركة كثيرة، ولأنه مأمور بتحصيل الشرط، مأمور بتحصيل الشرط للصلاة وهو ستر العورة. وإلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا قال السائل: الرحمن، قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فمن هم الذين علمهم القرآن قبل خلق الإنسان؟ هنا بدأ الله تبارك وتعالى بالمنة له على عباده بتعليم القرآن، لأنه أعظم المنن بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهذا من باب تقديم ما هو مهم، من باب تقديم ما هو عظيم وما هو مهم، يعني لأن هذا القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم لم ينزل على نبي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو كتاب أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يدل على أن الله علم أحدا القرآن من الإنس قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما نزل به جبريل من رب العزة تبارك وتعالى، فامتنان الله تبارك وتعالى بذكر تعليم القرآن فذكره لأنه أعظم المنة بعد الإيمان بالله عز وجل. فبهذا يتضح بأنه لا يدل هذا النص على أن الله تبارك وتعالى علم القرآن أحدا قبل النبي عليه الصلاة والسلام من الجن ولا من الإنس. نعم. قال: ما معنى رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب رب المشرق والمغرب؟ هذا لو رجعت لكتب التفسير وكتب علوم القرآن تجد التوجيه للآيات هذه. رب المشرقين يعني رب مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما، ورب المشارق والمغارب مشرق كل يوم ومغربه، ورب المشرق والمغرب الجنس، فجنس المشرق هو حيث تطلع الشمس، وجنس المغرب حيث تغرب، فهذا يراد به الجنس. قال: ما حكم نظر الرجل إلى فخذ زوجته ونظر الزوجة إلى فخذ زوجها وجماعها وهي حامل في دون جزاكم الله؟ حكم نظر الرجل إلى فخذ زوجته ونظر الزوجة إلى فخذ زوجها أمر مباح بإجماع المسلمين، وجماعها وهي حامل كذلك مباح. قال: هل من كلمة تحث فيها على الصلاة مع الجماعة؟ ما حكم إسبال الثياب؟ الحث على صلاة الجماعة ليس عندي من كلمة أكثر مما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاة الجماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، يعني لو صلى الرجل في بيته أو صلى في سوقه فإنها بصلاة واحدة، فإذا صلى في المسجد فإنها ب27 درجة، ومعنى ذلك أنه يتضاعف ثوابها، فما بالك إذا كان قد صلاها في المسجد النبوي أو صلاها في المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد النبوي الصلاة فيه بأفضل من 1000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فلا يزهد في هذا الفضل في صلاة الجماعة إلا إنسان قد حرمه الله تبارك وتعالى من الثواب، والمسلم بحاجة إلى مثقال ذرة من الحسنات، وبحاجة إلى التخفيف من مثقال ذرة من السيئات، فمن مرجحات الحسنات وزيادتها هذه الصلاة، فإذا واظب عليها وحافظ عليها وراعاها فإنها من الأمانات، والله تبارك وتعالى كتب لمن حافظ عليها الفردوس، قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس، فليس هناك ترغيب أكثر مما رغب فيه الله تبارك وتعالى ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزهد في هذا إلا إنسان حرم الثواب وحرم من التوفيق والخير، نعوذ بالله من الحرمان. قال: ما حكم إسبال الثياب؟ إسبال الثياب، حكم إسبال الثياب محرم، وهذا هو الخيلاء الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسبال المحرم هو أن يطول الثوب حتى يكون أسفل من القدم من الكعبين، فإذا طال الثوب أو المشلح مثلا أو الملبوس أو الرداء أو الإزار، فإذا طال ونزل عن الكعبين وهما العظمان الناتئان في الرجل، يعني باطن الرجل وفي ظاهرها عن يمين وشمال، فإذا نزل هذا عن الكعبين فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. يعني إذا طال الرجل إزاره أو ثوبه أو مشلحه فما نزل عن ذلك فهو في النار، يعني صاحبه في النار. وإلا لو كان مسألة الثوب في النار أو المسح في النار الأمر سهل وبسيط، لكن المراد صاحبه في النار، لأن هذا يدل على الكبرياء، والكبر من موانع دخول الجنة كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا محرم. قال تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وهذا من الخيلاء. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بين رجل ممن كان قبلكم قد رجل شعره واختال في مشيته وأرخى إزاره، قال: إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يعني يغوص في الأرض إلى يوم القيامة، لأن هذا كبرياء. وهذا فيه منازعة لله تبارك وتعالى في صفة من صفاته. الله تبارك وتعالى يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. قال هنا، ذكرتم يقول الدرس الماضي: المأمون المسافر يستطيع أن يخرج عن الإمام المقيم، فمثلا إذا صلى الإمام المقيم صلاة الظهر والمسافر المأموم في الركعة الثانية وكذا، أن مسافر عليه القصر، فما الحل؟ هل يصلي ركعتين أم يكمل أو كذا؟ هو المسافر إذا صلى، المسافر إذا صلى مع المأموم المقيم وحضر الصلاة من أولها، حضر الصلاة من أولها، فإنه يصلي ويتابعه. وقد نظرت بعد هذا، بعد السؤال الماضي، إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن المسافر يصلي وراء المقيم فيتم، قال: هذا هو السنة. قال: هذا هو السنة. ومعنى هذا أن ذلك له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحكاية أن هذا هو السنة. فإذا أتم بمقيم، فإنه يتم معه. هذا الذي يعني يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.